بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة 13: لا يجب تأخر المأموم أو مغارته مع الإمام في الأقوال، فلا تجب فيه المتابعة سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغير المسموع، وإن كان الأحوال التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا في التسليم. وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته، ولو كان سهوا لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام. إلى هنا بحثنا سابقا وثبت أنه نعم كما هو المشهور لا يجب متابعة الإمام في الأذكار والأقوال، وإنما الواجب هو متابعته في الأفعال. وبالنسبة إلى التسليم كذلك، ولو أن التسليم بمنزلة الأفعال لأنه خروج من الصلاة، مع ذلك وجود أربع روايات ذكرناها تدل على أنه يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في التسليم. وما قاله بعض الأعلام بأنه إذا فعل ذلك هو خرج عن الجماعة، ومن خرج عن الجماعة فجماعته من أولها باطلة، ناقشناها سابقا ولاحقا. وهذا ليس معناه خروج إلى الانفراد، من سلم لم ينفرد بل خرج من الصلاة، فخروجه عن الصلاة ليس الانفراد. حتى على رأيه رضوان الله عليه الذي يقول من انفرد ولو في جزء من الأجزاء وخرج من الجماعة، صلاة التسليم ليس الانفراد، التسليم خروجه من الصلاة. فهذا ذهب، انتهينا من كلام عنه. اليوم كلامنا في تكبيرة الإحرام، ثم يقول هذا كله في غير تكبيرة الإحرام، أما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام، بل الأحوط تأخره عنه، بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها، وإن كان في وجوبه تأمل. يعني لا يجوز التقدم المأموم على الإمام في تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام أن يقول الله أكبر، لا يجوز، لأن جماعته غير صحيح. كذلك حتى إذا بدأ الإمام بالتكبير ولم يكمل التكبير، كذلك ويقول الأحوات تأخره عن أن يصبر حتى ينتهي الإمام من التكبير. بعدما كبر وجاء الراء الله أكبر ثم يكبر المأموم لا قبله. بالنسبة إلى هذا الأمر، ما الدليل على ذلك؟ ذكروا أولا صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول: أما الأغوال فلا ريب ولا خلاف على الظاهر في وجوبها المتابعة في تكبيرة الإحرام، يعني خصوص تكبيرة الإحرام. أما الأغوال فلا ريب بل ولا خلاف على الظاهر في وجوبها في تكبيرة الإحرام، كما اعترف به في الذخيرة والكفاية، بل في الروض والحدائق والرياض الإجماع عليه، اتفقوا على أنه يجب لا يجوز تقدم الإمام في تكبيرة الإحرام. هناك استدلوا بوجوه على هذا الأمر، ذكر بعضها صاحب الجواهر رضوان الله عليه وغيرها سيقوي وسائل فقهاء السابقين عليهم. من الوجوه عدم صدق الاقتداء بمصلي قبل أن يبدأ الإمام بالتكبير، ليس مصليا أمام الإنسان، هو أراد أن يصلي، فعلى ذلك إذا كبر المأموم قبل الإمام ما اقتدى بمصلي، بل اقتدى بمن أراد أن يصلي. ولذلك قالوا عدم صدق الاقتداء بمصلي مع فرض سبق المأموم بتكبيرة الإحرام، ف لا يمكن أن يصدق أنه اقتدى بمصلي إلا بعد ما صلى دخل في الصلاة. فلذلك من الإشكالات والقضاء من الإشكالات. منهم عدم تابع الجماعة المحفوظة عند المسلمين خلفا عن سلف ويدا عن يد، هذا من القديم، يعني مما هو رسوم بصيرة المسلمين في صلاة الجماعة، أن يكون الإمام يكبر ثم يكبر الآخرين، فتقديم التكبير على تكبير الإمام خلاف ما استأنس به المسلمون من القديم. الظاهر قريب سيرة المتشرع، يعني عدم تحقق الجماعة المحبوبة عند المسلمين خلفا عن سلف ويدا عن يد، وهذه السيرة متصلة إلى أهل المعصومين عليه السلام، فسكوتهم عن هذه السيرة فدليل على أن السيرة سيرا متبعة وصحيح. ثالثا أقل من الشك، يعني إذا وصل الأمر إلى الشك هل يجوز التقدم في التكبير على الإمام أو لا، هذا الإطلاقات، يعني إذا كان هكذا نقوله نأخذ بالإطلاقات، الإطلاقات جاء يصلي الجماعة، شمول الإطلاقات، إطلاقات الجماعة، صلاة الجماعة على من تقدم على الإمام في تكبيرة الإحرام غير واضح. فإذا شككنا في الشمول فأدلة الدالة على صلاة الجماعة ومشروعية الجماعة لا تشمل الذي قدم التكبير على تكبير الإمام، هذا من الوجوه الذي ذكروا. كذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه يعني يرتفع من ذلك، يقول بل لا يبعد إلحاق المقارنة بالسبق في الفساد هنا وإن لم نقل به في الأفعال، يعني ليس فقط ألا يتقدم بل المقارنة لا يكفي، بل لا بد من التأخر، يعني أن يكون تكبير الإمام متأخرا عن تكبير المأموم، متأخرا عن تكبير الإمام لا المقارنة، يعني إذا بدأ تكبيره بتكبير الإمام همزة التكبير الله وهو في ذلك في نفس الوقت إذا قال هذا، بل لا يبعد إلحاق المقارنة بالسابق، يعني كما أنه سبق المأموم على الإمام لا يجوز وموجب للفساد، مقارنة المأموم للإمام في تكبير الإحرام موجب للفساد. وإن لم نقل به في الأفعال اختصارا في العبادة التوقيفية على المعهود المتيقن في البراءة الذي يبرئ ذمتنا أن نصلي بعدما كبر الإمام معه، ولكن قبل تكبيره هل يجوز أو لا؟ العبادة التوقيفية لا دليل على الجواز، فالأصل عدم الجواز بعد صحة الجماعة. ثم هناك روايات استدلوا بها على هذا الأمر، من الروايات النبوي المعروف بكثير ما تتردد على ألسنة فقهائنا الإمام الماضين، هذا إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. هذه الرواية إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، الفاء للتفريع، فيدل على كبروا تكبير المأمومين لابد أن يكون متفرعا على تكبير الإمام، فلابد من تحقق تكبير الإمام ثم يكبر المأمومين، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فعلى ذلك لابد أن يكون تكبير المأموم متفرعا على تكبير الإمام، والمتفرع متأخر المتفرع عليه، المتفرع عليه هو المقدم. هذا من ناحية السند، سنده في غير صحيح، هذا رواه المتقي الهندي في كنز العمال. كنز العمال تعرفون كتاب، إذا أردنا أن نشبه بكتبنا شبيه كتاب وسائل الشيعة، أنه جمع الروايات من كتب القديمة، صار مجموعة من الروايات التي من السهاه ومن المسانيد ومن سائر الكتب. أنا كل حال هو في مجلد الرابع من كنز الأموال صفحة 250، رقم الحديث 5224، ولكن صاحب المستدرك رضوان الله عليه كذلك نقل هذه الرواية طبعا بنفس السند، يعني سند ضعيف، صاحب المستدرك أراد أن يكمل وسائل الشيعة بروايات لم يذكره صاحب الوسائل. طبعا هذه الروايات التي لم يذكرها صاحب الوسائل لأنها كانت ضعيفة في نظره، ولذلك امتناؤه عن نقل هذه الروايات لضعفها. ولكن مستدرك ذكر هذه الروايات، ولذلك أكثر ما كتاب مستدرك الوسائل روايات ضعاف، وليس هذا عيب على صاحب الكتاب، بل هو عمل عملا جميلا، لأنه كما ذكرنا كرارا ومرارا الروايات الضعاف ليس الصفر بدرجة الصفر، بل روايات الضعاف ليس على حد النصاب. ولذلك روايات الضعاف أولا يفيدنا في تأييد ما بين أيدينا من الروايات، عنوان التأييد، وثانيا قد يفيدنا تلك الروايات لفهم الروايات العامية والخاصة من باب التغيير، معرفة ما خالف العامة وما وافق العامة. مضافا إلى ذلك كثيرا ما تفيدنا تلك الروايات في فهم المعاني، في فهم معاني بعض الروايات الأخرى. وفعل ذلك أو إذا صار سببا لاستفادة الرواية، تلك الروايات صار سببا لاستفادة لما بين أيدينا أو للتواتر لما بين أيدينا، إذا كان شروط الاستفادة والتواتر متوفرة. على كل حال هو عمل عملا جميلا وألف مستدرك الوسائل، ولكن مع ذلك روايات ضعاف منها هذه الرواية، فسندها ضعيف. ثم هناك رواية أخرى استندوا إليها ما في المجالس بإسناد تقدم في إسباغ الوضوء عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قمتم إلى الصلاة فأعدلوا صفوفكم وأقيموها وصبوا الفرج، وإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. هذا رواه في الوسائل في المجلد الثامن في أبواب صلاة الجماعة صفحة 423، ولكن هذا زيد الرواية مذكور في هذا الباب. صدر الرواية مع السند موجود في نفس وسائل الشيعة المجلد الأول صفحة 488 باب 54 أبواب الوضوء حديث الثالث. هنا لم يذكر سند صاحب الوسائل، إنما قال في المجالس بإسناد تقدم في إسباغ الوضوء. عندما نظر إلى أبواب إسباغ الوضوء وهي الباب 54 من أبواب الوضوء في المجلد الأول، نرى السند هكذا: محمد بن علي بن علي الماجلوي عن محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن بكر بن صالح عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن عبد الرحمن عن أمه عبد العزيز ابن علي ابن السعيد ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري. هذه أشخاص: عبد الله بن إبراهيم الغفاري، عبد الرحمن عن أمه عبد العزيز بن علي عن سعيد ابن المسيب، كلهم مجاهيل لا نعرفهم. فالسند سند غير صحيح، وهو يروي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله. فالسند ساقط عن الاعتبار، ولكن الدلالة هكذا: عن رسول الله إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وصبوا الفرج، وإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر. فقولوا الله أكبر يعني بعد مغاني الإمام قولوا الله أكبر، فعلى ذلك المعنى يفيد أنه لا بد أن يكون التكبير بعد تكبير الإمام. نعم. بالنسبة إلى صاحب الوسائل أو الجواهر رضوان الله عندما يذكر هذه الرواية، رواية أخرى رآه الحميري في قرب الإسناد. حميري رضوان الله يروي عن عبد الله بن حسن، عبد الله بن حسن يروي عن علي بن جعفر، وهو يروي عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، ولذلك صاحب الجواهر يسميه صحيحا. ولكن بعض فقهائنا لا يرونه صحيحة لأن فيه عبد الله بن حسن. عبد الله بن حسن من طبعا ابن أحفاد الإمام، وكان شخصية مهمة جدا، ولكن لم يرد له ثقة من الرجاليين، ولذلك كثير من الناس يعني حسنته فلان إذا كان عبد الله بن حسن، وبعض الفقهاء يقول هذا رواية ضعيفة. على كل حال هذا، وكذلك هناك تدليل آخر لقبول الرواية، وهو أن صاحب الحميري كان له روايات عبد الله بن جعفر موجود عنده، كتاب علي بن جعفر كان موجود عنده، فهذا هو يروي مباشرة عن علي بن جعفر، وهذا يروي عن عبد الله بن حسن. إذا اتمأننا بأن هذا الذي روى عن عبد الله بن حسن نفس ما عنده بسند صحيح، إن نفس كتاب علي بن جعفر موجود، كذلك يمكن تصحيح السند. على كل حال بالنسبة إلى الدلالة، جاء في هذا الحديث نعم أن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام، قال لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير. الدلالة التي يستدل بها أن الرجل يصلي أن يكبر قبل الإمام، له أن يكبر، يسأل عن الإمام، الإمام يقول لا يكبر إلا مع الإمام. هنا مع الإمام المعية يجوز إذا كان مضارا لقول الإمام، المعية يسلق، وليس صاحب الوسائل صاحب الجواهر يقول إنما يمكن استناد إلى هذا الحديث إذا قلنا أن المراد من المعية يعني بعد الإمام، بعد ما صار الإمام مصلا ثم هو يصلي مع الإمام، وإلا طبعا يفيد المعية، والمعية أخص مما إذا كان بعد الإمام لأن شرطه بعد الإمام. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. وكذلك هناك كلام آخر منه أنه ما دام لم يكن يدخل في الصلاة، صدق المصلي على هذا الرجل ليس تاما، ولذلك لا يمكن أن نقبل هذا الأمر. يقول رضوان الله عليه نعم، وحمده للمعية في صحيح قرب الإسناد السابع على نفي التقدم خاصة، يعني المعية لا بأس به، التقدم لا يجوز، نفي التقدم أو على غيره مما تقدم أو على التغيير، أن هذا كان من باب التغيير، هو يذكر بأنه المحكين أبي حنيفة، هذا رواه أبي حنيفة أن موسى بن جعفر كذلك في نقل آخر، فهو يقول على ذلك ممكن أن يكون تغيير، لأن الإمام موسى بن جعفر كان يتغي من أبي حنيفة، لم يكن إنسانا مؤتمدا. وكذلك هذا نقطة، والنقطة الأخرى واحتمال حصول الصدق بمجرد الشروع فيه، أن صاحب الجواهر يقول صدق الاقتداء لا يتم إلا إذا شرع الإمام فيه، فإذا شرع الإمام ولو في أول تكبير الله أكبر شرع، لأن الجزء جزء، يعني إذا قلنا أن تكبيرة الإحرام من الصلاة فجزء التكبيرة الإحرام كذلك من الصلاة، لأن الجزء الجزء جزء، فعلى ذلك أنه داخل في هذا الأمر، فلذلك لابد أن يكون صحيحا. ثم يشكل على ذلك يقول نعم ارتداء إلى المصلي يمكن أن يمنع، نعم الحمزة التكبير جزء من الصلاة لأن التكبير جزء من الصلاة وجزء الجزء جزء، ولكن صدق الاقتداء بالمصلي يمكن أن لا يتحقق، لأنه ما دام لم يكمل تكبيرة الإحرام ليس داخلا في الصلاة، لأنه يعني صلاة افتتاحه تكبير أو تحريمه تكبير وتحليله تسليم، فعلى ذلك هو الاحتمال دائما لم يكمل التكبير لم يحصل الإحرام له كاملا، يعني يترك إمكانه من صدق الاقتداء بالمصلي عرفا قبل الإتمام، وإن صدق عليه أنه شرع في الصلاة بمجرد الشروع فيه. هذا أولا على أنه لا أقل من عدم انصراف الإتلاف إليه، إذا قلنا لا هذا يسلق، ولكن مع ذلك يقول الأدلة التي دلت على الاقتداء متابعة الإمام في الصلاة والاقتداء بالإمام، هذا شموله لما نحن فيه لمن بدأ بالتكبير همزة التكبير صدقه على هذا الأمر، شمول تلك الإطلاقات له غير مصلى، فلا بد أن نتيقن للشمول. ثالثا على أنه يقتضي عدم صحة المقارنة بأول حرف منه أيضا، ضرورة ظهور السابق في تحقق وصف الصلاة بالمقتضى به لا المقارنة، بل قد يدعى أيضا عدم جواز سبقه بإتمام التكبير وإن تأخر عنه في الابتداء. هناك يأتي باحتمال آخر وذكروا هذا الأمر، إذا المقتدي المأموم كبر مع تكبيرة الإمام مع أول حرف أو بعد أول حرف، بعدما دخل الإمام قال الله، المأموم الله أكبر، قالوا أشكلوا على هذا الأمر بأنه إذا قال الله أكبر وانتهى من تكبيره قبل انتهاء الإمام يسوغ أنه تقدم على الإمام في التكبير، والتقدم في الإمام على الإمام في التكبير لا يجوز. فعلى ذلك لابد أن يصبر حتى إذا بدأ بالتكبير في أثناء تكبير الإمام لابد أن يكون آخر تكبيره بعد إكمال الإمام للتكبير، لأنه لا يسوغ عليه التقدم. ولذا هذا كذلك يقول على أنه يقتضي عدم صحة المقارنة بأول حرف منه أيضا، لماذا؟ ضرورة ظهور السبق في تحقق وصف الصلاة بالمقتضى به لا المقارنة، بل قد يدعى أيضا عدم جواز سبقه بإتمام التكبير وإن تأخر عنه في الابتداء، يعني في انتهاء التكبير كذلك لابد أن يكون بعد الإمام، فإذا تقدمه وتقدم على الإمام. نعم، لصدق السام بها حينئذ عليه النبي قد عرفت انعقاد الإجماع على عدم الصحة المصحة معه، بما أن الإجماع عدم جواز سبق الإمام في تكبيرة الإحرام أن من تأخر في أول التكبير عن الإمام ولكن تقدم في آخر التكبير عن الإمام يصدق أنه تقدم في تكبيرة الإحرام على الإمام، كمن يمشي في طريق يذهب من هنا إلى كربلاء يخرج ساعة ساعتين بعد أول من خرج، ثم بعد ذلك يتقدم عليه ويصل إلى كربلاء، يصدق أنه ذهب تقدم عن فلان في ذهاب إلى كربلاء، ولو أنه في الشروع كان متأخرا عنه ولكن في الوصول صار متقدما عليه. فكذلك من كبر شرع في تكبيرة الإحرام بعد شروع الإمام إذا خرج عن تكبيرة الإحرام قبل إكمال الإمام للتكبير يصح أنه تقدم على الإمام في التكبير، والإجماع قائم على أنه لا يجوز التقدم على الإمام في تكبيرة الإحرام. هذا دقة الذي فقهاؤنا يقرون فيها المسألة. نعم، على كل حال فعلى ذلك بالنسبة إلى المقارنة هذه الأحاديث أشكلوا فيها بإشكالات، من الإشكالات التي ذكروا في هذا الحديث أن هذا الحديث ولو كان عنوان التكبير ولكن أن صاحب الكتاب حميري جعله في باب الوضوء وفي باب الجنائز في ضمن رواية الجنائز، ولذلك لعل المراد من التكبير تكبيرات صلاة الميت، إذا كبر فكبروا هذا التعبير. نعم، هذا التكبير الذي جاء هنا أن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام، قال لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير. هنا قالوا هذا الحديث رواه الحميري في مسألة الجنائز وصلاة الجنائز في كتاب الطهارة وقرب الإسلام، وكذلك يقول أنه وجد في كتاب علي بن جعفر في كتاب الجنائز أحكام الجنائز في باب الطهارة، ولذلك لأن علي بن جعفر الذي رواه عرف أنه لا يتعلق بصلاة الجماعة، يتعلق بصلاة الميت. إذا كان صلاة الميت لا بأس به، أنه إذا كبر قدم التكبير يجدد الإمام، يقول إذا كبر لابد أن يكبر بعد الإمام كذلك ومع الإمام، هذا التعبير. لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير. هنا أصير أخوي رضا الله عليه من جملة مما قال أكد على أنه المراد لابد أن يكون صلاة الجنازة، ولا يمكن جعله صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة إذا كبر ولم يعد التكبير فهو كبر وبعد ذلك دخل الإمام في التكبير، هذا الدخول في الجماعة في أثناء الصلاة، لأنه بتكبيره دخل في الصلاة وبعدما كبر الإمام أراد أن يكون مع الإمام، وكمن دخل قبل الإمام في صلاته ثم قام شخص وصلى النوى نيته. قلنا لا يجوز الدخول في صلاة من أثناء الصلاة إلى صلاة الإمام، فهذا دخول في الأثناء ولا يصح. وإذا كان تكبير الإحرام جدد التكبير، التكبيرتين مبطل للصلاة، لأن التكبير من الأشياء الذي تكراره مضر لصحة الصلاة، فعلى ذلك باطل. ولذلك هو قال لابد أن نحمل المراد كان إما صلاة الجنازة وإما التكبيرات الافتتاحية في الصلاة العادي، ست تكبيرات قبل تكبيرة الإحرام إذا جدد لا بأس به، ولكن تكبيرة الإحرام لا يمكن تكراره، فعلى ذلك هذا قرينة على أن هذه الرواية وردت في صلاة الجنائز لا في صلاة الجماعة. يمكن الجواب على هذا الكلام أن نقول عندما يقول أعاد الصلاة أعاد التكبير، يعني أعاد بنية تكبيرة الإحرام، يعني لا يعتني بما أتى به، أن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الإمام، قال لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير. أعاد التكبير ليس معناه أن يكون تكبيرين، يعني لا يعتني بالتكبير السابق وأن يعيد تكبيره، كما أنت تقول من أنا ذهبت إلى صلاة الجماعة زعمت أن الإمام كبر فكبرت، قلنا أعد التكبير، يعني هذا تكبير اعتبره لا أن تنوي الصلاة بتكبير الأولى بتكبيرة الأولى ثم تكبر مع الإمام تكبيرة ثانية لنفس الصلاة. فمعنى ظاهر هذه الرواية فإن كبر قبله أعاد التكبير، يعني أعاد تكبيرة الإحرام، وإعادة تكبيرة الإحرام ليس التكبيرة الثانية بنية الإحرام، هذا يعني يعتبره خارجا عن الصلاة ثم يعيد صلاته بتكبيرة الإحرام. ولهذا هذه المناقشة لعله قابل للنقاش وليس تاما. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وعلى كل حال هذه الرواية كانت لا يمكن أن نعتمد عليها، بما أنها يمكن أن تكون بصلاة الجنازة، ليس هناك قرينة على أنه قطعا كانت تكبير صلاة الجماعة وهي التكبيرة الأولى في صلاة الجماعة. بما أنه يكون كذا فلا يمكن أن يعتمد عليه، إنما نبغى نحن وأن الجماعة الاقتداء لا يسرع إلا بمن دخل في الصلاة، ما دام الإمام لم يدخل في الصلاة لا يسرع عليه الاقتداء به، ولكن الدخول في الصلاة
بالنية، من دخل في الصلاة بالنية وتقدم الإمام بالنية ولكن قبل أن يكبر كبر المأمون
بالنية لا يدخل الإنسان في الصلاة. النية ليس الشيء الذي يدخل المصلي في الصلاة هو تكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ما دام هو لم يكبر لم يفتتح في الصلاة لم يدخل في الصلاة. ولكن كما قال صاحب الجواهر جزء الجزء جزء، فعلى ذلك لعله يسرع المقارنة إذا كبر مع الإمام مباشرة، يعني إمام الله أكبر وهو في نفس الوقت قال الله أكبر، هذا شيء ميسور، ويسرع أنه اقتدى بالإمام تبع الإمام المتابعة متابعة في أعماله. وما قالوا أن الفاء يدل على أنه لا بد أن يكون بعد الشيء فاء للتفريع، فاء التفريع يجتمع مع ما إذا كان مع الشيء كالعلة والمعلول. أنا أحرك يدي، أحرك يدي فيتحرك هذا الخاتم، ولكن لا يجب أن يكون حركة الخاتم قبل حركة اليد، بل حركة الخاتم تابع لحركة اليد. الميزان هو المتابعة، والمتابعة يحصل إذا كان عمل المصلي مأموم بعد عمل الإمام، ويسوغ أنه إذا كان عمل المصلي مع الإمام. فعلى ذلك المعية كذلك لا منافاة للمتابعة، بل يسوغ أنه متابع لعمل الإمام يتحرك بحركته. طبعا في حركة اليد يكون العلة والمعلول حركة اليد وحركة الخاتم في نفس الوقت، ولكن أحدهما علة والآخر معلول. وفيما نحن فيه ليس علة الوجود، بل هو يجعل عمله مغارا لعمل الإمام فيسر أنه تابعه. فإذا وقف إنسان مع الإمام يصلي معه يركع ومعه يسجد ومعه يكبر ومعه كل شيء، يسر أنه يتابعه. يعني في المتابعة لا يجب أن يكون التابع متأخرا عن المتبوع، بل لابد أن يكون عمل التابع فرعا لعمل المتبوع، يكفي هذا. وفي المغارة لا بأس به، فعلى ذلك المغارة لا بأس به، ولكن الاحتياط كذلك أحسن من ذلك. الاحتياط حسن على كل حال، فعلينا أن نحتاط، لا نتقدم على الإمام في تكبير ولا نغارن عملنا، أصبر حتى نتيقن أنه لا إشكال في ذلك، هو دخل في الصلاة ونحن بعد ذلك ندخل في الصلاة حتى نتيقن. ولكن هذا الاحتياط على حسب القواعد لا حاجة إليه، لأنه الشيء الذي هو المطلوب الاقتداء والاتباع، والاتباع يحصل سواء إذا كان الإنسان عمله مغارنا لعمل المتبوع أو كان متأخرا عن عمل المتبوع. صلى الله على محمد.